والكفار، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عبد الله بن عمرو كما في صحيح مسلم قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبين مزعفرين، فقال: إنها ثياب الكفار فلا تلبسها. وأشكر بهذه المناسبة لمقام قيادتنا الرشيدة الحازمة ما نما إلى علمي في الجامعة من منع الطلاب من لباس الفرنجة والالتزام بلباس البلد، بلد التوحيد، وطن التوحيد، وهذا أمر إن دل على شيء دل على توفيق ولاة أمرنا للخير والحمد لله. عباد الله، كان من ضمن استدلالات الكفار كما ذكرنا في الدرس الذي مضى اعتمادهم على القياس الفاسد وإنكار القياس الصحيح، ولذلك نطلب من قارئنا أن يقرأ من هنا الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ثم هلم جرة لنعرج على ما نود ذكره في هذا المقام العظيم. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله: المسألة الحادية عشرة: الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا. الثانية عشرة: إنكار القياس الصحيح والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والفارق. الثالثة عشرة: الغلو في العلماء والصالحين قوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق.
نعم، تقدمت هذه المسائل وأزيد فيها تنبيها وتقريرا وتنقيحا وتفصيلا نظرا لأن الواقع الملموس لمس اليد أن أكثر ضلال الناس اليوم بسبب مثل هذه المسائل التي كانت عند الجاهلية الأولى، ألا وهو القياس الفاسد. وقد ذكرنا في الدرس الذي مضى معنى القياس، وإنه إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، أو للمشابهة بين الفرع والأصل، مشابهة صحيحة متوافقة يدل عليها ظاهر النص. فكان من أسباب أو طرق الاستدلال عند الجاهليين الأوائل حتى نفوا الحق وأنكروا نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم بل الرسل من قبله بالقياس الفاسد، فقالوا: إن أنت إلا بشر مثلنا. ومن كان بشر مثلنا فلا يصلح إلا أن يكون مثلنا، لم تجري فينا النبوة، فينبغي لك ألا تجري فيك النبوة، ما الفرق؟ هذا قياس فاسد، لأن الله سبحانه وتعالى يصطفي، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير، هو بشر مثلكم، لكن الله اصطفى برسالته، فيجب أن لا تكذبوا الله في ذلك. فهذا من القياس اللي رد به الكفار على الرسل الرسالة، والله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. كذلك من الأقيس الفاسدة قياس العباد والجهال على العلماء، وقياس نفس الشخص المبتدئ المتعالم نفسه على العالم، ثنتان انتبهوا له، نضيفها إلى ما تقدم من القياس الفاسد، كانت سببا لهلاك الناس اليوم حتى صاروا قنطرة مثل هؤلاء لإهلاك المسلمين. وذلك أنه صار المبتدئ أو القصاص القاص الواعظ الذي مرتبته تذكير الناس، هذا حده، لم يؤت علم، ولكان العلم يمكن أن يأتي للرجل بين عشية وضحاها، فعرف بالقصص والحكايات، ثم تقوم فتن في الأمة المسلمة فيتدخل فيها ويجتهد عياذا بالله، لما صنعت هذا؟ إيقاس نفسه بالعلماء. طيب أنت لست بعالم، هذا قياس فاسد، كيف يعني تجتهد؟ كيف تجتهد؟ كما صرح شخص لم أرى أجهل منه، أفتى الشباب بجواز الردة عن دين الله الإسلام، قال في آية أستدل بها على اجتهادي هذا في أن الشخص حر بدينه، يستطيع أن يكون يهودي إن شاء، نصراني، ملحد، هو في تمام الحرية. ما هي الآية التي اجتهدت من وانطلقت منها؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، الله المستعان. هذا يصرح الإفتاء هذا الرجل؟ طيب أكمل الآية، رد عليها، إنا أعتدنا للظالمين الكافرين نارا أحاط بهم سرادقها، ثم بعد أن أفتى الناس أيضا بالخروج على حكوماتهم وأن يخرجوا بصدور عارية وبلا سمع وطاعة وبلا، ومن إفتاءاته قبل هذا أنه يجوز الرد على الله وعلى الإسلام وعلى الرسول وعلى القرآن، لا مشكلة، هكذا يصرح. فحينئذ كان من الذين قال فيهم النبي كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة دعاة على أبواب جهنم، يعني أبواب جهنم يقعد فيها فترة ويخرج ولا أبد الآبدين، لأنه يدعو للإلحاد والكفر، دعاة على أبواب جهنم يدعون من أجابهم ليدخلوها، يعني ليلقوا في النار، كما قال الله في القرآن وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار. هذه الآية أنزلت في عهد النبي قبل 1400 سنة، والآن نراها بعيوننا، يقول للشباب لا بأس أن تصبحوا يهود، أن تصبحوا نصارى، الواحد منكم حر في دينه، لا بأس عندي أن يرد الرجل على القرآن، على الله، على الرسول، فكان أشد كفرا في ذلك من إبليس، لأن إبليس رد في مسألة واحدة لعن بها، كل أسجد يا آدم، قال ما أسجد، أنا خلقتني من نار خلقته من طين. فإذا شرعنا الرد على الله صار أشد من إبليس، قال يجوز الرد في كل مسألة على الله، مسألة الحجاب، مسألة الصلاة، تختصر صلاة واحدة في اليوم بدل خمس، لا بأس يا أخي أنت عندك عقل ترد حتى على الله، إيش المشكلة؟ يقول وهو طارق السويدان. ثم بعد هذه المقدمات الكفرية الإلحادية يأتي ويزج بالشباب إلى ساحات القتال مع حكوماتهم. طيب أنت اللي نعرفك أول ما خرجت جذبت الناس على الطريقة السرورية بقصة الأنبياء وتعلق بهذا الأشرطة، يعني دراويش الناس والعجائز ويحبون يسمعوا قصة موسى وقصة إلى آخره، ينقل البداية والنهاية ويأخذ كلام العلماء لكنه لا يعمل بكلامهم في العقيدة والمنهج، يأخذ ما يشتهي ويذر ما يشتهي. ثم لما تكالب الناس على قصصه وصاروا يسمعوا الله، وهو من كبار الإخوان المسلمين وهو يعترف، قال أنا من الإخوان المسلمين، والإخوان المسلمون يعتزون به ويعترفون أنه من الإخوان المسلمين من قادتهم، جزى أو زج بهم في الشوارع على قتال الدبابات والحكومات، فقتل قتل آلاف بفتواه. طيب أنت اللي نعرفك حدك اللي تقوله أنا قاص. أذكر لكم قصة نوح، قصة يعني أصحاب أو أهل مدين إلى آخره. ثم تقيس نفسك وقت الأحداث على العلماء وأنك قادر على إفتاء الناس في الجهاد بلا أن ينصب لك أحد من العلماء مجتهدا لهذه الأمة. ما كانت النتيجة؟ بعد أن قتل الآلاف مئات الألوف خرج معتذرا قبل الفترة يقول طلعت ترى المظاهرات شيء مو زين، يعني جربناها فأنا أتبرأ منها. يعني الناس فئران حقوا تجارب. الشخص الواحد إذا مات إذا قتل زوال الكعبة أهون من سفك دم امرئ مسلم. فتفتي برأيك وتقيس قياس فاسد أنك مثل العلماء، فهذا الذي تشبه بالعلماء وليس منهم وقاس نفسه بالعلماء فأفتى، فسيتحمل وزر من أفتاه بما حصل له من دم وسفك دم وذهاب عرق. لأن النبي قال في واحد قتل قتلوه قتلهم الله وهو واحد، فكيف لو اطلع النبي على جماعة كثير المسلمين تقتل ويسفك دمها كما فعل هذا لما زج بالناس في الشوارع بفتواه هو وغيره كعدنان عرعور وأمثالهم مما تولى كبر المظاهرات والثورات؟ أين هم الآن؟ أين هم؟ هذا مهدوم عمارته وهذا ساكن في مخيم من تركيا. طيب من جهتهم هم أيضا الناس كانوا في غلط، هؤلاء لماذا تقيسونه بالعالم؟ هذا أيضا قياس فاسد يشبه الجاهلية الأولى، فقاس الجاهلية الأولى عمرو بن لحي الذي أمره بعبادة الأصنام وهو كان رئيس في قوم، قاسوه بالعلماء فقال اعبدوا الأصنام التي أتيت بكم من الشام فعبدوها. إذن هذا القياس الفاسد أورد هذه الأمة اليوم في عصر الموارد. فحدك أنك رجل قاس لا تعرف صحيح الحديث من ضعيف، لا تعرف قواعد الإسلام وشروط الجهاد وشروط الفتوى، لا تعرف تنزل الأمر أو الحكم الشرعي على الواقع وهي الفتوى، ما تحسنها. فحينئذ كيف تفتي في هذه الدماء الكثيرة ثم تعتذر الآن؟ تقول معليش طلعت المظاهرات اللي افتدتكم بها والقتل الكثير من جراء حثي أنا وغيري من إخوان المسلمين أو حماس أو إلى آخره غلط. كان مفروض ما نقول كذا. سبحان الله. سؤال: من أعلن التوبة من هؤلاء أظهر التوبة، هل نأمر الناس أن ينصب لهم كرسي تدريس ويرجعون لهم؟ قال رجع عن قوله. عجيب، ليش؟ أعلن توبته وقال أنا ندمت، أنا وش سويت في الناس، أنا كنت متشددا مع الشعب السعودي إلى آخره. رجع، قال رجعت أنا. طيب أجاب عن هذا العلماء، قال من القصاص من أفتى الناس في الدماء فقتل منهم كثير، فجاء اليوم يتوب ما نقبل منه لنجعله نعم رأسا، لأنه كان يشكو من مرض. وش المرض؟ الضعف وقصور البنية العلمية أصلا، لا تصبح للتدريس ولا الإفتاء. فلما اعترف فقط أبالا عن عورته. مثاله: رجل دخل إلى قرية فأوهم الناس وقاس نفسه بالأطباء، فلبس بالط الأطب الأبيض وعلق السماعة عليها كذا، وأخذ بالنظارة وضرب بها على عينه وأنزلها إلى أنفه، وضع مكتب صغير له وصار يصرخ في عيادته، صف واحد لا أحد يتقدم، نحن ما نحب الفوضى. فأوهمهم بهذا التسلط أنه إيش؟ طبيب، لأن لابس بالط وحط النظارة تحت ويناظر الناس كذا يصرخ عليهم، كل واحد يأخذ رشدته ويروح لو سمحته إلى آخر. فوضعهم في جو أنه إيش؟ جو علم طبيب. جاء واحد من داخل الطب في القرية واتبعوا، قال لا هذا الوصف خطأ، هذا كذا هذا كذا، إلى أن أسقطه وعرفوه الناس. الآن بعد ما انكشفت عورته كما كشف أهل الحديث والحمد لله جزاهم الله خير، أهل الأثر والتوحيد من العلماء، أمر هؤلاء وردوا عليهم فسقطوا والحمد لله بردود أهل الحديث والحق عليهم. الآن يأتي بعد الردود عليه وسقوطه يقول أنا أتوب الآن. طيب لما يتوب نشوف له عيادة ثانية ولا نسقطه نبعده ونعاقبه؟ من تطبب وليس بطيب وبضام، نعاقبه. مو فقط نسود، نقول أصلا توبتك ما تصلح نرجعك طبيب، التوبة ما ترجعك طبيب، لأنك ما عندك بنية العلم الطبي حتى نرجعك بعد التوبة تصبح طبيب، تفتي الناس في أعضائهم وتشق أمعائهم، ما تقدر. يقول أنا تبت خاف الله، ويجون المتعصب له، يقول الطبيب هذا تاب إلى الله، لقد رجع مثل الإمام مالك، الإمام مالك رجع لأنه صاحب بنية، فنرجع إلى علم. لكن هذا بنية العلم مختلة، ما عنده علم أصلا، فمن الحماقة بعد أن كشفت لنا عورته نرجع له مرة ثانية. لا يلتغمون من جوحة بيش المرة ذي افتانا في مليون دم، لم يرجع له كم؟ يمكن 70 مليون دم آخرين، فيكون من الحماقة، لأن بنية العلمية لا تصبح أن يكون من أهل العلم. إذا من الخطأ ما يحدث اليوم، يجي قاص حده وعظ، حده قصص، حده ثم شوي، أو حده قارئ صوته جميل في مساجد كبيرة وجوه عام عنده بالتراويح، فجأة يمسك الميكروفون ويفتي، يجوز هذا؟ يا أخي حدك وشه؟ حدك قارئ، الله يبارك أعطاك الله صوت جميل، لكن لما يعطيك سبحانه علم فارض بما قسم الله لك، ولا تقيس قياس فاسد إن مدام أن الناس تجمعوا عندي كذا وهم يتجمعون عند العلماء إذن أنا مثلهم، لا مو قياس هذا. الناس يتجمعون ده ما يطلبه المستمعون، تارة يتجمعون على قصص، تارة يتجمعون على صوت جميل، تارة يتجمعون على علم صحيح، قياس فاسد يعني. وتجمعوا علي كيف ما أكون عالم؟ معقولة ما أكون عالم؟ من أنصف نفسه في وقت سلفنا كان متواضع في العلم، فجاء إلى مجلس وكان معروف بالتدريس، لكن جاء إلى بلد وإذا بالناس زحام من تواضعه قال هذا ليش مزدمحين، أنا ما عندي هذا العلم، فأنصف نفسه. فالمقصود هذا الإنصاف الآن غير موجود، بل يقيس نفسه ما دام أن الناس يعني صاروا يسمعون قراءتي، ما دام الناس يسمعون قصصي فسأفتيهم. وأعظم جماعة كان لاحظ من هذا جماعة أخوان المسلمين، فيصطادون بهؤلاء المشاهير. أول شيء يشهرونهم، يشهروهم بقراءة القرآن، يحطون كل المسمعات في عالم انترنت تسلط عليه، إلى أن يعرفوا أن أصبح لهم جمهور كثير بسبب الدعاية والإعلام، ولا ينكر أنه فعلا أوتي صوتا أو أوتي قصصا. شوي إلا طلع قناة ذات ديكور جميل ومذيع يفخمه والناس يستمعون، وإذا به يفتي بغير ما أنزل الحي القيوم، وإن الله وإن اللي راجعون. هذا هو القياس الفاسد، حصل منه نفسه وحصل من الناس تجاهه، من نفسه قاس نفسه بالعلماء فأفتى في الدماء بغير علم، وقاسه الجهل بالعلماء فلم يتحروا عنه قبل أن يسألوه، لم يسألوا كبار علماء العصر هذا يصلح الفتوى ولا لا. وأيضا أعان على ذلك أناس صامتون لا يبينون حال أهل البدع ولا أهل الجهل، فكانت النكبة التي تعرفون. إذن هذا بحث غاية الأهمية، اعتماد الجاهلية الأولى على القياس الفاسد. فقياس فاسد أن يقيس القاص نفسه بالعالم، فاسد، أو الناس يقيس القاص بالعالم، فاسد. أو يقيسوا ما علموا عنه أنه حق يجعل هذا أصل، فيتكلم بجهل فيقيس الذي لا يعرفونه على الذي يعرفونه، كما قال ابن عثيمين في المتعالمين في عصره. قال يجي يعني شخص يمكن يمسك مسألة ويجيها من ذيولها ويجمع فيها وإلى آخره، ثم يتكلم في مسألة أخرى وهو ليس من أهل العلم ولم يزكيه العلماء، فالجهل لما يرون أنه تكلم في هذه المسألة وأكثر فيها وأطنب يقيسون ما لا يعرفون على ما عرفوا من إيش من تلك المسألة فيسودونه. هذا كلام واقع قال الشيخ العثيمين، كان ينبغي أن لا يقيسه، هذا قياس فاسد. هو جمع تلك المسألة، جمع، فرق بين الجمع والفقه. الفقيه هو الذي يعرف الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية من طريق النظر ومعرفة القواعد، ويعرف حينئذ بثناء العلماء عليه الراسخين، ويعرف بما استفاض عنده من تصنيف قبله العلماء ونحو ذلك. فإذا احذروا من هذا القياس الفاسد الذي جرف بسببه أمة كثيرة من الناس فقتل في الشوارع، أفتانا فلان وفلان، طيب فلان عالم والله قال كنت أظنه لأنه طلع في التلفزيون العالمي في الفضائية وكذا أنه يعني كذا، وأفتانا مجرد خرج الفضائية الفلانية ولقوا معاه لقاء صار عالم، من أثنى عليه من العلماء؟ عندنا هيئة كبار علم علماء معتمدين، هل الفوزان أثنى عليه وقال هو من ذوي العلم؟ هل المفتي العام أثنى عليه؟ هل استفاض علمه وقبل علمه العلماء؟ هذه مشكلة عظيمة. طيب، ومن القياس الفاسد قبول زلة العالم. هنا الأول جاهل، الآن عالم لكن زل، فيقيس على ما أفتاهم فيه بتلك الزلة على ما عرفوا من السنين الحق لذكره. يا أخي هذه زلة، قال لا نقيسها على ما قاله في أول الأمر، فهذا الشيخ لا يخطئ، لا يخطئ، لأن أخذ منه علم كثير وتعودنا منه أنه إذا تكلم بكلام صار هو الأصل كلامه، وما سواه ولو بدليل فرع لا يقبل. انظر هذا حينئذ قياس فاسد جر إلى الغلو الذي سنذكره، لذلك من المستحسن كان نذكر هذا قبل الغلو وقبل أن نستطرد، فجر هذا القياس الفاسد إلى الغلو. يقول افتانا بكذا وكذا وكذا، تعلمنا كذا وكذا، كله صحيح، عالم هذا، لكن لما جاء إلى هذه المسألة زل فيها، زد سبحان الله. فحينئذ من القياس الفاسد أن تأخذ بزلته وتقيسها على إيش؟ على ما صح من كلامه واستفدت منه سنين. فينبغي أن تكون هذه الزلة من القالين الهاجرين مع احترامه، لأنه عالم سنة وليس عالم بدعة يأمر الناس بخروج عورة الأمر وحدات الدم، لا هو عالم، لكن أثنى على جماعة من أهل البدع ولا يعرفهم تلك الفترة، أثنى على شخص من أهل البدع يظنه. المهم لا نتبع العالم في الزلة. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنما يهدم الإسلام ثلاثة، وذكر منها زلة عالم وجدال منافق بالقرآن، فهذا مما يهدم الإسلام. وحينئذ نبه على ذلك سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ألا تذكر أثر إياك وزيغة الحكيم؟ تذكره؟ فإن الشيطان يتكلم على لساني. طيب كيف أعرف أنها زيغة؟ قال أن يقول العدول في عصره أهل العلم والحكمة، إيش هذا اللي قاله الشيخ؟ شيء غريب ما قاله الشيخ، شيء عجيب يخالف القواعد، يخالف، فالله يعذره لأنه زل، وأجرى الشيطان الزل على لسانه ليختبر الناس، ليعلم الناس يتبعون قوله سبحانه ولا قول هذه، قوله في الزلة هذه لا إله إلا هو، يبتليه. وهذا أصله ما رواه البخاري في صحيح تعليقا عن عمار بن ياسر، ذكر العالم الجليل عائشة الحصان المطهرة من فوق سبع سماوات، عالمة بإجماع الصحابة، طاهرة مطهرة، لكن لما جاءت مسألة قتل قتلت عثمان فأمرت بقتلهم علي بن أبي طالب، قال لا مو الآن نقتله، لابد يكون فيه ولي أمر يستتب له الأمر حتى لا يحصل نزاع تصير فتنة أكبر، اصبر حتى يستتب الأمر لولي أمر، ثم أولياء عثمان يطالبون بالدم فنجري الدم، نجري القصاص. هذا اللي قالوا علي موافق الأدلة، وعمار أيد علي بن أبي طالب، وعائشة عالمة لكن تكلمت في هذه المسألة كلام مرجوع، كما أمام النبي قالت لليهود: عليكم غضب الله ولعنته أو كذا، إخوان القردة والخنازير. قال نهي عائشة، ما تفاهمت أو تكلمت باليهود في هذا الخطاب مرجوح، فالله يبغض الفحش التفحش. فقال عمار: إن هذه زوج نبيكم في الدنيا والآخرة، احترموها، عالمة جليلة، لكن الله ابتلاكم بقولها في مسألة قتلت عثمان، يجهز عليهم الآن وإلا بالشروط اللي قالها علي، شروط علي كانت في الأدلة وهو خليفة راشد، ليبتليكم أبقول عائشة تأخذون أم بقول علي الخليفة الراشد بنص حديث رسول الحي القيوم. ويدل على ذلك أيضا ما رواه أبو داود في سننه من طريق أبي إدريس الخولاني أن يزيد بن عميرة، وكان من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، قال: كان لا يجلس مجلسا معاذ بن جبل الصحابي الجليل للذكر حين يجلس إلا قال: الله حكم قسط هلك المرتابون. فقال معاذ يوما إن من ورائكم لو طال بكم الزمن يعني فتن يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن يحفظون نفر كثير القرآن كثير حفظ 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 يفتح لكن من يحفظه بعلم السلف ويفهم فهم السلف هذا هو المعول عليه. عجبتني كلمة لصاحب السمو الملك الأمير خالد الفيصل أمير المنطقة شفاه الله وطال عمره بعافية وخير وحسن ختام، قال تخرج من عندنا مهندسين كثير مهندس 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 لكن التعويل على أمر من فيهم فاهم. جميل هذا، من درس دراسة تقليدية هكذا ونجح، من هو فاهم الهندسة يعول عليه في التطوير إلى آخره. قال كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال الله حكم قسط هلك المرتابون. فقال معاذ بن جبل يوما إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير، يعني تجد عمره 7 سنين حافظ القرآن كامل، صغير يأخذ القرآن كله ويحفظه، والمرأة كذلك والنساء كثر والفتيات حفظ يفتح القرآن عليه، والعبد والحر. فحينئذ يوشك قائلا يقول ما للناس مع أني قرأت القرآن واتلو عليه ما حد يشوفه يحضر درسي ويتبعني، أنا قرأت القرآن ما لي لا أتبع، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم. هي قال انتبهوا وإياكم ما يحدث وحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان يتكلم يعني بلسانه يقول كلمة الضرارة على لسان هذا الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق والمنافق يقول كلمة الحق، فاجتنبوا من كلام الحكيم المشتهرات اللي يقول ما هذا لقاب الشيخ مستغربين ليش يقول كذا، العدول يقول وقتئذ ويعرفون أنها زلة، فاتبعوا الحق ولا تنجرفوا يا عبد الله وقتها بزلة العالم. فمن القياس الفاسد الأخذ بزلته وقياسها على المعلومات الكثيرة أخذت من هذا العالم، لا قياس، هذه المسألة أخطأ فيها كما خطأ عمار عائشة، وعائشة خطأت جمهرة من الصحابة ممن تكلم بكلام مرجوع ولكن لم تسقطهم عدول. فأنشأ السيوطي كتاب، فأنشأ الزركشي كتابا سماه رحمه الله الإجابة في مسألة ركت عائشة على الصحابة، أخطأ ابن عمر أخطأ فلان رضي الله عن عائشة، هي نفسها خطأت وغيره وغيرها خطأ ما قالت في مسألة كذا وكذا لما قالت رضي الله عنها جعلون الناس مساوي الكلاب والحمير، يقول يقطع صوت الرجل 3 المرأة والكلب الأسود والحمار سويتون بالحمير، هذا الحديث معلول ولكن الحديث صحيح. حينئذ ذكر أن كلامه في هذا الباب مرجوح لأنها ظنت علة في هذا الحديث وهكذا، وكم انتقدت من الصحابة، قال مالك ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. فحينئذ من القياس الفاسد الغلو وقياس زلة هذا العالم على صوابه الكثير الذي سمع منه، فينبغي أن يجتنب خطأ. مثاله أبو يوسف وصاحبه من أصحاب أبي حنيفة شعروا أن شيخهم أبو حنيفة كان ينكر الوقف في الإسلام، يقول كونك تشتري رباط عمارة وتوقفها على يتامى بعد موتك هذا منكر، لا إله إلا الله. قد ثبت في صحيح البخاري من حديث عمر مشروعية الوقف وأن النبي أمره أن يحبس الأرض ويسبل الثمرة، وأن لا يباع ولا يشترى الوقف، فالحديث في الوقف صحيح. قال أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة إن شيخنا أبو حنيفة أخطأ في هذه المسألة، يعني قال لو كان يعرفون يعرف حديث عمر في البخاري يعني لقال به، لكن ما بلغه. انظر كيف لم يقلدوه في إيش ويقيسوا قياس فاسد. قال مدام قال هذا إذن نقيس هذا بصوابه، لا، نظروا في الأدلة وهم تلامذته، وما قالوا انتفعنا منه كثير فكل ما قال صواب، وقاسوا هذه المسألة لغيرها. فإذن هذا من القياس الفاسد. من ذلك مثلا جاء بعض العلماء الأفاضل ذهب لمسجد رجل يلقي في درس معروف بأنه من الخوارج، وتم القبض عليه وإيقافه أمنيا لما أفسد في الأرض وأفتاهم بسقوط الولاية عياذا بالله واستحقاق قريش لها، وخرج أناس كثير بسبب فتواه. فلفقوا لقاء فأتوا بهذا العالم الكبير ليصلي في مسجده ليقره، فجاء هذا العالم الجليل وما كان يعرف مقالاته، وهذا من مكر والدهاء. اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا. فوجه الشيخ الجليل سؤال إلى هذا الذي ابتلي مذهب الخوارج والطعن في ولاة الأمر وتكفيرهم، وأنا شخصيا ممن عرض علي أن أكفر ولاة الأمر فأبيت، ثم أوقف أمنيا والحمد لله. قال له وجاء ليلقي كلمة في مسجده أصحابه أرادوا أن يقره فيبقى في منبر الخروج، نسأل الله العافية، بإقرار العالم وزيارته وتأييده له، هذا من المكر. قال يا شيخ فلان هل تكفر بالزنا؟ قال لا ما كفر بالزنا. هل تكفر بشرب الخمر؟ قال لا. هل تكفر بعقوق الوالدين أو كذا؟ قال لا لا. قال إذن من قال عنك خارجي فهم الخوارج أو كلمة نحوها، لم أفهمها. وهذا لا شك سلة عالم للخوارج، عرفهم ابن قدام المقدسي ما قال شرط أن يكفر كل كبيرة، الخارجي من كفر ولو بكبيرة استحل الخروج بها على المسلمين وقتلهم. سؤال، الخوارج في عهد علي بن أبي طالب كانوا يكفرون بالزنا؟ لا. كانوا يكفرون بشرب الخمر؟ لا. كفروا علي في مسألة إيش؟ الحكم. فإذا من جعل الحكم غير ما أنزل الله كفر مطلقا أكبر فقد كفر بالمعصية، لأن ابن عباس جعل الحكم غير ما أنزل الله معصية، قال إذا جحد حكم الله فهو الكافر، إذا لم يجحد فهو فاسق، فهي معصية. فمن جاء إلى الحاكم يحكم غير ما أنزل الله قال مدام حكم القانون الوضعي وسجن السارق لم يقطع يده إذن كافر. واختلفوا في ذلك اضطراب عجيب، بعضهم من مسألة واحدة، بعضهم من ثلاث مسائل إلى آخر. ويجمع ذلك ابن عباس قال من ترك حكم الله، حكم الله مفرد مضاف يدل على العموم، ترك حكم الله كله هي شعبة من شعب الإيمان تركها، كل ابن عباس افتن هذه الشعبة كما لو ترك إيش الزكاة، تارك الزكاة يرى سبيلهم من الجنة والنار، تارك الحكم في المحاكم وعصى الله فحكم فسجن السارق لم يقطع يده كفر دون كفر كما افتى ابن عباس معصية. فصعدها الخوارج في عهد علي في زعم حكم آراء الرجال فهو يستحق أنه يكون كافر لقوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فلكم كافرون. أرأيت كيف؟ فحينئذ غلوا في التكفير فجعلوا الحكم غير ما أنزل الله كفر أكبر مطلقة، وما فسروا تفسير ابن عباس الذي أخذت به هيئة كبار علماء الموقرة كفر دون كفر حتى يجحد. إذن هذا زلة، هذه زلة، أنه كان ينبغي يقول هل هناك كبيرة تكفر بها، فيقول نعم الحكم، فيقول إذن أنت خارجي هكذا، لكن قال تكفر بكذا تكفر، فلا يشرف الخارجي أن يكفر. خارجي من على قسمين، قسم يكفر بالكبائر كلها وقسم يكفر بكبيرة واحدة، كلهم خوارج وكلهم أشد من بعض. لقوله صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فيأتون ويسجلون قول هذا الشيخ ويملؤون الأنترنت به، انظر الشيخ فلان يأيد قائد الخوارج، قائد السرورية في جدة من مكان يشرح الطهاوية، شوفوا كيف، إذن اتبعوه، لأن الشيخ فلان زاره وأفتى بأن من خرج عليه فهو الخارجي أو الكلمة نعمة. إذن لا يحل تمسك بزلة العالم وقياس زلته بصوابه، كما أفتاك هذا الصحابي الجليل فقال إياكم وأحذركم من زيغة الحكيم، فإن الشيطان يتكلم بالإسهال فيتكلم بالباطل يتبع، فلا تتبعوه مدام عرفت الحق والدليل الشرعي. من هنا قال الشافعي رحمه الله وأجمعت الأمة ملة الرسول الله أنها من تبينت له سنة فليس له أن يدعها لقول أحد كائن من كان، لأن الحق كما قال شيخ ابن باز الله يرحمه ويجعله في عليين وغيره من العلماء، قال الحق في صدور أهل العلم بدليله أعظم من آراء الناس واجتهاداتهم. فهذا من القياس الفاسد. ومن الأقياس الفاسدة التي ورثت الشرك قياس الرب على الملوك. نعم، فيغلو في الولي الميت يقول هو بمثابة الشفيع عند الملوك، فالملوك في العادة لا يقبلون طلب إلا بشفاعة. شوف من هذا الملك اللي يقول بشفاعة؟ ملك بخيل، شبهه بالملك البخيل أدنى الملوك، نسأل الله العافية، الرب الأعلى. قال فكذلك الرب نتجه لقبر اللات أو قبر البدوي أو قبر الرسول نطلب منه شفاعة ليرفع لنا شفاعتنا عند الله بمثابة الملك اللي يقبل الشفاعة. هذا القياس صحيح؟ قاس الله بإيش؟ بملك من ملوك الأرض، بل بأبخل الملوك، هو الذي لا يقبل طلبك إلا بواسطة، فهل هذا قياس باطل؟ لأن الله قال عن نفسه وعن ملكه وعن تدبيره خلقه، قال ليس كمثل شيء، فكيف تقيس بالملوك سبحانه؟ تقول لازم شفيع حتى يقبل. وينفي هذا ويبين بطلانه ما ذكره الرب في الدعاء في عدة آيات أو فيما صدر من الآيات بقل يا محمد يسألونك عن اليتامى، قل يا محمد وأجبهم إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم خير لهم، فإخوانكم في الدين. وقال قل، يعني يا محمد يسألونك ماذا ينفق، قل ما أنفقتم من خير في الوالدين والأقربين إلى آخره. وحينئذ لما جاء للدعاء قال سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ها؟ الآية؟ ها؟
وإذا سألك
وإذا سألك عبادي عني فقل لا ما في فقل ولا. وإذا سألك عبادي عني فإني هو أجاب بنفسه ليهدم الواسطة فيكون لله مباشرة الدعاء، لا يكون للولي ولا يكون لصنم ولا لحجر ولا لغار ولا لضريح ولا لقبط، لله الدعاء كله، لأنه العبادة حق محض، فهو الخالق المتفرد بالخلق والتدبير والملك، فلا يجوز أن يكون له شريك. فلا يتعصب للشفاعة فيكون ذو عصبية يقلد الآباء فيدعو الموتى ويشرك إلا غبي. الرب ذكر آيات ظاهرة مثل الشمس في رابعة النهار، فإنه لا يستغاث إلا بالله ولا يدعى إلا الله، فهو يدعو الله ويدعو غيره ويكذب هذه الآيات، ومن أصدق من الله قيلا. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بعد هذا تقيس ملك ملوك الدنيا على من كان هذا حاله وصفته وهذه ربوبيته، خلق السماء، خلق الماء، تمشي السفن عليه، واجه وعاقب بين الليل والنهار، تلك إذن قسمة ضيزى، نسأل الله العافية. إذن هذا من القياس الفاسد والرأي الكاسد. كذلك من الأقيس الفاسدة قياس الصالحين على سيد المرسلين كما فعلت الصوفية. قالت الصوفية عندنا كل شخص أوحي إليه نبي، وكل شخص ظهرت منه كرامة ولي، فخاتم الأولياء عندنا كما قال ابن عربي أفضل من خاتم الأنبياء عياذا بالله، لأن الأنبياء يوحى إليهم بواسطة جبريل، أما الأولياء فقلوبهم معادن متصلة برب الأرض والسماء، ما يحتاج إلى واسطة كجبريل. عابوا على أهل الحديث فقالوا ما أضيع أوقاتكم، تقولون في دروسكم حدثنا أخبرنا، كلهم يتحدث عنهم أموات، أما نحن فنحدث عن الحي الذي لا يموت بالإلهام، إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن قاسوا الصالحين والأولياء برب بالوزراء، يقول الوزراء عندهم جاه عند الله والصالحين لهم جاه عند الله، قياس فاسد. فيبدأ يحترم الولي وكذا اللي يقول له جاه عند الله ويغلو فيه. طيب قست بالوزير، وش تريك انه ولي؟ هل يجوز ان تجزم تقول فلان ولي لله؟ لا ما يجوز. ترجو له الولاية ممكن، باب لا يقال فلان شهيد كما في صحيح البخاري، قس عليها، لا يقال فلان ولي، لا يقال فلان في الجنة، فلا تغلو في دين الله. قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم كما سيأتي في البحث الذي بعده، ولا تقولوا إلى الحق، فهذا من القياس الفاسد. ومن القياس الفاسد في وسائل الشرك قياسهم الأولياء على الأنبياء، فالنبي اللي كان من أجله يتبرك بريقه بسؤره ببوله بعرقه بثيابه النبوة الذي اختص الله بها، فلا يهل لأحد أن يقيس غيره عليه كما فعل الصوفية فيتبركون بأهل البيت. نعم يتبركون بأهل البيت. وكان في هذا البلد أو كان من سنين، نشكر حكومة هذه البلد المبارك في عهد العثمانيين، من يتبرك بالصالحين ويكتبون رسائل الشرك حتى قضى هذا الحكم المكين التوحيد على ذلك الشرك المبين بالله العظيم. فالقياس مع الفاسق مع الفارق، فالنبي جعل الله له عريقه وعرقه بركة، والبركة تكون بإذن الله، فلا يجوز قياس غيره عليه. ولذلك أخطأ بعض النساء مرة، أظن فجأني مرة شخص فرفع لي مولودة، قال تمر عليكها بالله عليكها، قال جبها بحنك ولدي. لا لا لا، ذاك الذي يطلبون ريقه الرسول في التحنيك، لأنه ريق مبارك، أنا ليس ريق مبارك، لا دليل على بركتي ولا غيري. وكنت مرة في بلدة أظن نعم تسمى حمص بالشام في عمل، وأرسلني شخص، فقابلت إنسان وقالوا هذا شيخ المنطقة، وإذا به الناس من كل مكان يهجمون عليه ويتبركوا. فقام إنسان وأوغر فاه بملعقة من العسل فأخذها وأراد أن يفخر فاه يعني بالملعقة، قال يلا خذ من ثم الشيخ. فقلت ما أصنع بثم الشيخ؟ فإنه لم يثبت البركة من فلان ولا علان، إن البركة شيء يأذن به الرحمن، فأذن بزمزم لا إله إلا هو، ولم يأذن بريق شيخكم هذا سبحانه وتعالى. الله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يصفون. فحينئذ هذا قياس فاسد في التبرك، لأنه ثبت أو لم يثبت حتى عن أبي بكر، حتى عن فاطمة بنت محمد سيدة سائر الجنة، وعن علي ولا الحسن والحسين أن الصحابة يبعثون للتبرك بهم، بل كانوا يتبركون بالنبي وما بقي من آثار النبي وثبت. فروى مالك بسند صحيح في الموطأ أن أم سلمة كان عندها جلجل من فضة يعني جرس، وجعلته إناء وضعت فيه شعر النبي للتبرك، لأنه ثبت أن هذا شعر زوجها بعلها رسول الله وضعته في جلجل. لا يشكل عليك أنه هذا جلجل، قال ابن حجر فتح الباري، لأنه كان منزوع اللسان. نعم الجلجل في المنازل يطرد الملائكة كما جاء عند النسائي وغيره، لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس ولا كلب، لا تصحب الملائكة قافلة فيها جرس، لكن ذاك الجرس كان قد صنع على صورة إناء بنزع اللسان الذي يسمع بواسطة الصلصلة التي هي مما ينفر الملائكة. أما المتحف الذي في تركيا وأن هذا شعر النبي وهذه عصاة الرسول وهذه هذا قميص فاطمة وهذا وهذا، كل هذا كذب لا أصل له ولا سلسلة في الإسناد تدل عليه، وهو من أكمل أموال الناس بالباطل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. طيب إذن هذا ما أردت بيانه في القياس الفاسد وما يؤول إليه من فساد في الدين والدنيا. ثم قرأ أخوكم بعد ذلك المسألة التي بعدها ألا وهي الغلو في الدين. نعم قال في هذه المسألة الغلو يعني بأهل العلم والصلاح. الغلو يقول من مسائل الجاهلية الأولى، يقول الإمام مجدد محمد الوهاب، وهذه تفرع عن المسألة السابقة فانتبه، إن سبب الغلو القياس الفاسد من أسبابه يعني. الغلو في العلماء والصالحين كقوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقول على الله إلا الحق. أهل الكتاب ما كانوا يغلون في العلماء فقط فيهم، كانوا يغلون في العلماء والصالحين. ما الدليل؟ إن ما كانوا يغلون فئة العلماء فقط بل حتى في الصالحين، وقد قال رسول رب العالمين بينا أن في الأمة سيتبعهم في الغلو حتى في الصالحين، وغلى الصوفية في الصالحين حتى جعلوا الولاية فوق النبوة بل فوق الإلهية. سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لتتبعن السنة من كان قبلكم حدوى القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر الأرض لخدموه. قال يهود ونصارى قال من الناس. قال تعالى اتخذوا أحبارهم هم العلماء ورهبانهم وهم الصالحون، ترهبنوا في مكان قطعوا في العبادة بغير علم. نعم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فدل ذلك على أن الغلو عند أهل الكتاب لا ينحصر في العلماء. سبحان الله. ما أن النبي قال لتتبعن السنة من كان قبلكم، فكان في هذه الأمة من يغلو في الاثنين، صحيح؟ صحيح. من يغلو في العلماء والأولياء الصالحين الجهلة. كيف غلوه في الجاهل أو الصالح؟ أن الله يعني يفتح عليه، يفتح الله عليه فيكون مثابة العالم، فيقيس قياس فاسد كما تقدم فيغلو فيه لدرجة أنه يقول ما أنه صالح الله سيلهمه، يعني ما يحتاج إلى إيش نبوات ولا يحتاج إلى دروس. وهذا الغلو في الصالحين وقع عند جماعة من التبليغ، فتح الله عليه، والصوفية، وهم صوفية عصرية. دليل هذا القياس الفاسد أو الغلو في الصالح هذا أنه جعل هذا الصالح إذا قام في مسجد مثل هذا يلقي البيان كلمة غلا فيه لدرجة أنه قال ربنا سيفتح عليه اثنان الكلمة، ما يحتاج دراسة، هذا غلو ولا اتباع؟ غلو، لأن النبي قال إنما العلم إيش بالتعلم، فغلا فقال ما يحتاج إلى تعلم، عاند النبي وقال يمكن الصالح هذا أن يرفع ويرفع ولو ما طلب عند مشايخ ولو ما فتح كتاب واحد، يفتح يعني رأسه كذا ويصب من السماء العلم فيه صب ويتكلم مع الناس، مدد كلام، مدد كلام بلا انقطاع، لا إله إلا الله. ولذلك قام تبليغي في بعض المساجد ليحصل هذا المدد، وهو إلهام شيطاني ولا يشعر، لأن متى يعرف أنه هذا اللي قاله مدد إلهي ولا إلهام شيطاني؟ متى يعرف يميز؟ إذا كان صاحب علم، ما هو بصاحب علم يختلف عليه ولا؟ خذ عمر عالم ميز ما ألقي في روعه. كان مرة من المرات عمر بن الخطاب يلقن كاتب من كتابه كلاما وخطابا، وقال اكتب، فاستعد الكاتب، هذا ما أراه الله لعمر، ما نطق بالكلمة ذي إلا استدرك على نفسه علمه منعه، قال امحو امحو امحو، هذا ما رآه عمر، وش دري يعني قد يكون خطأ قد يكون، لكن هذا ما رآه عمر. رأيت كيف؟ أي مع أن النبي قال فيه قولا ما قاله في أحد من الصحابة. فقد روى البخاري في صحيحه في كتاب التأويل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم أريد في المنام أني أوتى بقدح من لبن فشربت منه حتى رأيت الري يخرج في أظفاري فأعطيت فضلي عمر. قال ما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. ومع ذلك عمر لم يتح لنفسه فرصة أن يجرى على لسانه شيء يخالف الشريعة. كيف ميزوه؟ قال امحو العلم. وكذلك خرج البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان بينما هو يخطب إذ أخذ في تفسير آية وفاكهته وأبى قال إن الأب فهجمت نفسه أن تفسر الآية فردعها علم عمر فأسكت نفسه بنفسه فقال هذا التكلف يا عمر لأنه صار يقول والأب هو يستحضر أثر أو شيء عن الرسول في تفسير الأب مالكي فخوف نفسه وزجرها فأسكت نفسه من غير مسكت العلم أسكته وميزه فإذا العلم يميز لكن هذا الجهول اللي يقول قم قم وذكر الناس فيقوم مسكين ويلقي بالنطيحة والمتردية وما أكل السب والمكذوب من الحديث وما يكون إلحادا فضلا عن يكون ذنبا أو إثما. فقام أحدهم كما أخبرني إخواننا من طلابنا في أحد المساجد أخبرني بالأمس القريب قام يلقي بيان بعد اشتداد الناس عليه فقاس نفسه أنه بما أن خلوك تتكلم أكيد أنت يعني خلاص تشبه العلماء فقام إذن يجتهد قم صنع بيان ما أعرف قم يفتح الله عليك قم فقام فيعني أثنى الله منه أهله فقال إننا محتاجون إلى الله يعني مفتقرون إليه وإن الله أيضا يحتاجنا عياذا لله. فانظر كيف علمه من الحائط من حيث لا يشعر الجهل. الجهل داء دواؤه العلم. الجهل يهدم بيوتا العلم يبني بيوتا لا عماد لها والجهل يهدم بيوت العز والكريم. انظر مسجد كامل هدمه بكلمة واحدة بما أنه يعني الإمام سمح له بكلمة وقال الله محتاج إليه يبدأ صرف مسجد كانوا جهال أعراب مغرورين يصلي الصلاة يقول ربنا محتاج لنا أنا أخذ هذا الإلحاد من المتكلم إذا ما انتبه لنفسه. وأنا حضرت إلى مجلس تبليغي قاس نفسه بالمشايخ وقام يلقي كلمة في بعض أطراف تركيا وكنت قبل سنين أسمعه وإذا به يقول إن الله يقول عبدي أطعني تكن عبدا ربانيا تقول للشيء كن فيكون فأسكته وتلعثم فجاء معتذرا فقلت إذا أنت الآن استدركت على نفسك لوجود واحد يذكرك الآن بباطلك وأنك جعلت الله منزلة خلقي يقول للمخلوق كل شيء فيكون كن فيكون فما بال المساجد المرت عليها بالآلاف ولا تعرف أين أصحابها اليوم ممن حمل فاسد اعتقادك فجئت لهم على الفطرة أسوياء أنقياء فخرجت منهم وهم ملاحد أشقياء. نسأل الله العافية بكلمتك السيئة هذه وأن الله أن المخلوق كالخالق يقول للشيء كن فيكون والله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى عما يصفون. إذن قياس العابد قياس الولي بالعالم من الغلو في الدين. ونشر الصالحين ينشرون العلم وما طلبوا العلم من الغلو لأن الدافع الغلو عندهم ماشي مدام صالح الله يلهمه إن شاء الله هذا غلو. الله فرق بين العالم والجاهل قال فاسألوا من اسألوا الجهال من العباد هكذا الآية صححوها لي اسألوا للذكر إن كنتم لا تعلمون ما قال اسأل الجاهل مدام معابد الله يلهمه يعني ما قال كذا سبحانه قال فاسألوا للذكر. فمن جهل فمن سأل في دينه رجل جاهل لم يتثبت من علمه فهو عاصي لأن الله نهان يسأل الجاهل لأن سؤال الجاهل يقول الألباني محدث العصر قال آفة جماعة التبليغ الذي لا ينتبهون لها أنهم إذا مروا بالمساجد وألقوا كلماتهم فإن العامة سيولعون بهم ويقول ما ألقى كلمة إلا عالم فيبدأ يسأل هذا وهذا ثم يضعف ويكون ذريع على التكلم على الله بغير علم يصبر على هذا يصبر على هذا يقولوا بعدين يسقط الإسلام قل اللي عندك ويسقط حينه ذريعة. في هذا الحرم المكي ذكر ابن العربي في أحكام القرآن أن رجلا من أسلافنا من العلماء شاف شخص مجمهرين حول الناس سبت جمهورهم في حج ولا يميزون بين العالم والجاهل، يسمع الكبكشه من صح التعبير، ما يسمع فيه كلام إلا كبش 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 ينادي كبش، المهم جو الناس مجتمعين حوله لأنه أفتاهم بالكبوش وهي الفداء الفدو، يخافون العامة من أن لا يصل حجهم، فما يجي سائل يقول كبش إلا هنا كبشين هنا ثلاث. فقال فدخلت من تحت الناس أنقذ الحرم يعني يفتيه غير علم كبش كبشين ثلاث، فبالكاد استطاع أن ينشي من أساف للناس حتى وصل لي وامسك بتغيبي قال ليش قاعد تقول أنت، قال يسوي جمر حولي وش يسوي إلى آخره، يعني عشان جمر حولك تسوي علم. هذه هي الفتنة اللي خاف منها الألباني على جماعة التبليغ، إنهم يدورون ويقول كلمات فيفتون على الحي القيوم بغير علم لضغط الناس. طيب أنا أمس فاتتني صلاة صليها أقول ربنا غفور لا تصليها ما أدري شلون وانت إلى آخره. والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير من خلق تفضيلا. قابلت رجل من جماعة التبليغ وأنا خارج من مسجدي وقد من الله علينا في مسجدنا بجدة تدريس كتب السنة كالترمذي والبخاري ومسلم وأخيرا دارمي وانتهينا من موطأ مالك كاملا في 17 سنة ولله الحمد. فاسدرانا رجل من جماعة التبليغ فنظر إلى حلقاتنا وقابلني عند الباب فتكلم بما يظهر ازدراءه فقال لي بالحرف الواحد ولا أنسى قال لي إن أنت وطلابك دول يعني إيش تسوون؟ حدثنا أخبرنا قلت ندرس الحديث كيف إيش تسوون يعني ندرس الحديث. فعكفت عليه قائلا وأنتم يا جماعة التبليغ أي شيء تصنعون؟ قال نحن على الله حدثنا ما حدثنا ذي ما أعرف طريقه حدثني قلبي عن ربي. ففهمت أن مقام الألباني صواب فيهم صوفية عصرية قال دروسكم ذي ما نستفيد منها شيء أنا ربنا يلهمنا لا إله إلا الله وإنا لله وإنا إليه راجعون. فعرفت أنه استفحل فيهم الداء جدا لدرجة أنه يرون صحيح البخاري ما له فائدة يسمعون له لأن الله يلهمهم ولا حاجة لهم به إلا ما يجذب الناس كرياض الصالحين ونحوه ثم يقرأه عام يكسر كلامه وحينئذ يفتيهم بلا علم في معناه. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من مضلات الفتن. فإذا الغلو في الصالحين والعلماء قال الله تعالى في كتابه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله صير العالم رب. كيف؟ انتبه الآن فسر النبي ذلك بما رواه الترمذي في جامعه من طريق غطيف بن أعين. غطيف بن أعين ضعيف فإسناده ضعيف لكن حسنه الألباني باعتبار قرينة لأن الذهبي في الموقظة يقول يعجز العلماء يأتوا بمعنى كامل الحسن. الحسن يتبع القرائن ما فيه كما قال الألباني في الحسن واحد زائد واحد سوى اثنان اثنين لابد من قرائن. قال إمام أحمد الراوي الضعيف إذا حفظ القصة فيرتفع حديث الحسن. كل حال حسن هذا الحديث الألباني وهو أحسن حديث روية في معنى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. قال دخل عدي بن حاتم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال وهو معلق الصليب فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال انزع عنك هذا الوثن وتلا قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال يا رسول الله ما كنا نعبدهم. انظر الغلو الآن، هذا الغلو في العلماء والصالحين سيأتيك. فقال ألم يكونوا يحلوا لكم ما حرم الله فتحلون، ويحرموا عليكم ما أحل الله فتحرمونه؟ قال نعم. قال تلك عبادتهم، وإن لم تصنعوا لهم صنم تسجدوا له، لكن مجرد أن تستحلوا الحرام بفتواهم فأنتم عباد لهم، اتخذتوهم أرباب تعبدونهم من دون الله بحب، بشرك اسمه شرك إيش؟ الطاعة. إذا سألت ما هو شرك الطاعة المخرج من الله؟ قل أن يأخذ بكلام عالم يستحل به ما حرم الله وقد عرف حكم الله، لكن يجعل كلام العالم كالناسخ بحكم الله عياذا بالله. أما إن كان جاهل ولا يعرف كلام الله فهذا ينجو من كونه عبد العالم هذا. قال الإمام أحمد في هذا الغلو الذي انتقل لأمة محمد فشعر به الإمام أحمد، فقال عجبت لمن عرف الإسناد وصحته ويأخذ بكلام سفيان ورأيه ويترك كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. عجبي من قوم، كما نقل ابن عبد البر، أقول لهم قال رسول الله فيقول قال مالك يا الله. وبعضهم في بعض المصنفات قال وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال الرسول في هذه المسألة كذا وكذا، وقال الشيخ فلان كذا وكذا، والله أعلم بالصواب. ما العلم نقلك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه؟ كلا، ولا نفيك للصفات وجحدها حذرا من التشبيه والتعطيل، نسأل الله العافية. إذن فعلى أهل الإسلام أن يتقوا الرحمن، فإذا جاءهم الحديث لا يغلو في العالم فينفون الحديث تقليدا للعالم وتضعيفا للحديث. وقد أسرف الإخوان المسلمون في هذا الباب، فجعل جمهرة الناس يقلدونهم حتى لو خالفوا ظاهر الحديث الصحيح ذو الأسانيد الكثيرة المتفق عليها بين جماهير العلم في تصحيحها، كما صنعه الدد الشنقيطي الذي هو بمثابة مالك عند الإخوان المسلمين، وهو من كبار الإخوان المسلمين والسورية. فجاء يشرح للناس حديث ستفترق أمتي، فبدل أن يخوفهم من الانتساب لهذه الجماعات المسلحة كالإخوان والتبليغ، بدل أن يحذرهم من ذلك حرف لهم الحديث. والله ويله من الله لم يتب، ويله من الله. قال إن هذا الحديث فيه ثناء على أمة محمد، نعم ثناء على أمة محمد، فهو يثني عليهم أنهم كثير. شوف سبحان الله، يعني حتى ما عرف صناعة إيش، ما عرف صناعة الكذب على العلماء وعلى الرسول. ما أحسن، كيف يعني كثيرة؟ اسمع ما الحديث ماذا يقول. خرج الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ستفترق أمتي على 73 فرقة. طيب وقف هنا، ولم يكن الباقي فعل مثل السويدان لما قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أكمل إن اعتدنا كثير. قال خلاص يجوز الرجل أن يرتد عن دينه. هنا ستفترق أمتي 73 فرقة، قال أم كثيرة، كمل كله في النار لا واحدة. وجاء مصطفى العدوي بلا علم وهو يطعن في الشيخ محمد الوهاب وأنه ليس بمحدث، ويثني أو يمسك عن حسن نصر الله فيقول أفضل ما قدم. طيب الشيخ محمد الوهاب ما أفضل ما قدم؟ لا، كان الرجل ضعيفا في الحديث الآخر، نعوذ بالله من الغي، من الردى بعد الهدى لو كان ثم هدى. فالحديث ليس كما يقول العدوي كمالته ضعيفة، فانظر إليهم بين مضعف بين محرف. فهؤلاء الإخوان المسلمون إذا جاء الحديث يخالفهم إما يضعفونه أو إيش أو يحرفونه. يضعفون مثل ما فعل القرضاوي ومصطفى العدوي، ضعف زيادة كلها في النار لواحدة، والقرضاوي قال الحديث ضعيف، أو يحرف كالددو شنقيطي، ولد الددو، جد الددو، ما أعرف اسمه، يقول ولد مدري جد. المقصود قال كلها في النار، كلها وش يقول؟ أيه يقول الأمة كثيرة، أين الاستثناء؟ أين الاستثناء؟ كلها في النار لواحدة، أين كثيرة؟ كثيرة كثير دخلوا النار يعني؟ أعوذ بالله من تدليس على الناس. ولا أتعجب من مثلي، وكيف الناس تعصبوا وغلوا فيه لدرجة أن جعلوه عالم زمانه. أي نعم، نسأل الله العافية. أين هم لما غيب الأمة واتهمها بالتقصير علماءها كابن تيمية وابن باز والإمام مالك والصحابة نفسهم كابن عباس وأبو بكر عمر، غيبهم كلهم عن مسألة ما عرف إلا هم، فجهلهم وأنكر ضمنيا عليهم، قال إن هناك صحابي ضيع حقه ولم يعرف مستحقه، إنه جبل أحد، إنا لله وإنا إليه راجعون. وحينئذ كل من مر على جبل أحد وسلم عليه فهو صحابي، ومن لقي من مر على جبل أحد فهو تابعي، ولذلك جبل الرماة جنبه من كبار التابعين لأنه طويل، الناس قصار، فنحن من صغار التابعين، وجبل الرماة من كبار التابعين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول ابن القيم من تكلم بخلاف السنة، كان هذا الرجل يطعن في أحاديث لا تأمر بالسمع والطاعة ولا الأمر ويأمر الخروج عليهم، فمن تكلم بخلاف السنة وضعف يعني ما يستحق منها التصحيح وصحح ما يستحق منها التضعيف ركض وراء هواه، قال فإن الله يبتليه بأن ينطق غصبا عنه يعني بما يضحك منه، كما ضحكتم الآن من الددو لما قال أحد جبل وأنتم في غفل عنه، ينطقه الله بما يضحك منه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. مثل مسيلمة تكلم بالرأي المضاد للقرآن، وأن يقول أنا عندي قرآن، أنا شريك مع الرسول، أنا ما أنفي لكم أن النبي نبي، لكن هو نبي وأنا نبي شريك له. طيب النبي عنده قرآن، أنت إيش قرآنك؟ قال إيش قرآن بسيط، إيش تبغى صورة يعني؟ قال الله تعالى يقول والبادرات بذرا والزارعات زرعا فالطاحنات طحنا فالخابزات خبزا وإن الله لا يراجعون. نعم، فحينئذ تعرف ما آل أمر الغلو باتباع هؤلاء، وجعل كلامهم كأنه أصل ودين، وجعل كلام الله والرسول فرع يصرف عن وجهته إذا تكلم هؤلاء عياذا بالله. وكذا الغلو حينئذ في المذاهب، فيغلو في المذهب فيقول أنا أتبع هذا المذهب فلا أترك مسألة واحدة فيه. قال ابن تيمية من قلد مذهبا كالحنفية والمالكية، يعني على طول كذا، جاء مذهب الحنابلة في حديث صحيح أباه، قال أنا مع المذهب يعني بعجري وبجري بخطئه وصوابه. فقال رحمه الله فهذا على بدعة. نعم، وجاء حنفي إلى ابن تيمية قال أريد ترك المذهب الأحناف، فقال له قسمه الحديث، وافق الأحناف في الحديث خذ به، خالف الحديث اتركه، لا تعصب الأحناف. نعم، قابلت حنفي في الحرم مكة قبل سنين فقال لي أو ينكر على مثلي ليش يعني حرك أرفع يدي أربع مرات، الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، وهو مرة واحدة عند التكبيرة ومثله يراقب الصلاة جعلان. ورأى رجل من قبل من هؤلاء ابن المبارك يرفع يديه في الحديث جاء الموطأ مالك والبخاري إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع وإذا قام من الشهد، فصبر عليه متعصب حتى سلم قال يا ابن المبارك لقد كدت أن تطير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كنت تطير وقف خلاص. فيحقد الليش من هو العصبي المقلد. فقال أنا بسألك سؤال، أنت لما عندكم في مذهبكم لما كبرت أول تكبيرة الله أكبر طرت؟ نعم. فإذا ما الفرق؟ فالمقصود إني قلت هذا الرجل الذي أنكر، قلت لقد كان النبي يكبر يرفع يديه 4 مرات، روى البخاري في صحيحه والإمام مالك في موطئه من حديث ابن عمر كان النبي إذا كبر في الصلاة يرفع يديه لحد من كبه، وإذا ركع وإذا رفع، وفي حديث إذا قام من التشهد الأول. فقال لا 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 ضعيف. وكيف؟ قال إنه يخالف مذهبنا مذهب الأحناف، وعندنا قاعدة كل حديث خالف الأحناف فهو ضعيف أو منسوخ، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو الغلو بعينه. قال الله تعالى في كتابه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال الشافعي وأجمعت الأمة ملة الرسول الله أنه من تبعت له سنة فليس له أن يدعى لقول أحد كائنا من كان. فإذا قال قائل لكن بالله عليك كيف نقول هذا الحديث صحيح ويخفى على الشيخ؟ يا أخي تفسق الشيخ أنت. نقول ليس هذا. أقص لك قصة تبعد عنك هذه الشبهة. خرج مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، بل ابن ماجه في سننه، أن أبا هريرة كان يفتي أن من أصبح جنبا فلا يتم صومه. نعم هذا حديث لكنه منسوخ 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 بما رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة أم سلمة رضي الله تعالى عنهما، وأن رجلا قال لأبا هريرة لا يزال تفكي أنه من أصبح جنبا فلا يتم صومه يفطر ذاك اليوم إذا ما اغتسل قبل الفجر. قال ترى أم سلمة وعائشة يخالفانك أبو هريرة، فيرويان وهم زوجات النبي شافوا النبي إذا كان جنب من الليل وأصبح جنب يغتسل ويتم صومه. قال هن أعلم رجعت. فرجع أبو هريرة. هل أبو هريرة الآن لما كان يروي ذاك الحديث ويأمر الناس بالفطر في اليوم اللي أصبحوا فيه مغتسلوا كان فاسقا؟ هذا الله. لكن ما سمع النسخ، فلما سمعه قال به. وهذا الإمام أحمد قال أبو زرعة الرازي يا ولدي أو يا أحمد يا عبد الله، يقول لابنه يقول لابن الإمام أحمد، يقول إن أباك يحفظ 1000 حديث مليون حديث بروايات الآخر. قال كيف عرفت؟ قال أخذت عليه بالأبواب. يا الله. ومع ذلك سئل الإمام أحمد متى يدخل الرجل معتكفه؟ قال قبل الغروب. فقال الرجل حديث عمرو عن عائشة أن النبي كان يصلي الفجر ثم معتكفه، فقال إذن يصلي الفجر ويدخل معتكفه. هذا أحمد يحفظ هذا الحديث، وأبو هريرة كان يحفظ أكثر الصحابة رواية الحديث. غاب عنهم عند الفتوى الحديث، هل معناه فسقة؟ كلا. اقرأ رسالة رفع المنام الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، فقد يفتي العالم بشيء وينسى الفتوى وينسى الحديث. كما روى الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه المتفقه، وهذا يسألون بعض الطلبة يقول نبغى كتاب أصول فقه المحدثين، اقرأ كتاب الفقيه البغدادي رحمة الله عليه، فروى بسنده إلى أبي سعيد الخدري وأنه لقي ابن عباس فقال يا ابن عباس إلى متى تؤكل الربا الناس؟ وأن تفتي بأن الربا ربا النسيئة، أما ربا الفضل يجوز. إلى متى إلى متى؟ فقال أما تذكر، أما شوف تذكر فهذا باب فتحه الخطيب في عالم يعرف الحديث لكن ينساه من الفتوى، سبحان الله. أما تذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء لأم سلمة فقال أشتهي تمر برني أو كما قال، فذهبت هذه الزوجة الصالحة البارة فأتت لزوجها بصاعين من تمر، بصاعين من تمر رديء بتمر اللي اشتهيها النبي، فأعطته فرده النبي قال ما هذا، بعد خر أراد أن يأكل لكن أحس بشيء. الرجل يظهر صالح سبحان الله يحس. قال ما هذا؟ قال يا رسول الله بعت بصاعين من تمر رديء بصاع من هذا التمر وجئتك به. قال يعني ردوه هذا ربا. فرجع ابن عباس كما في الأدب المفرد عند البخاري قبل وفاته عن الصرف عن الربا 70 ليلة قبل وفاته، في يوم ما كان يفتي الناس وقتها كان فاسقا. هذا إذن يختلف عن شخص أصله من أهل البدع. نازع العلماء وأساطير العلماء فأمر بخروج عاوة الأمر وحدة فتنة وانتسب لإخوان المسلمين إلى آخره، هذا من العدل زجره ونهي الناس عنه وقبول علمه، لكن عالم مثل ابن باز ونحوه أصله في السنة وكالألباني ثم زل في فهم حديث فنحفظ له قدره ونرد خطأه. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي لها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا وز خير قادتنا ولاة أمورنا، واجمع الحق كلمتنا واهد شبابنا وفتياتنا للحق والعمل به، واحسن ختامنا وأعمالنا، إنك سميع الدعاء مجيب، وأحسن أرزاقنا وارحم موتانا واشف مرضانا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فضيلة الشيخ،
نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم من يقول لا تقل سلفي قل على عقيدة التوحيد والسنة، لأن هذه الكلمة استجلبت لنا عداء ثانيا ليس لها أصل ولا دليل عليها.
هذا المتكلم جاهل. ابن تيمية يقول ولا عيب على الرجل أن ينتسب منهج السلف يقول أنا سلفي، بل يجب قبول ذلك منه بالإجماع، فهذا الرجل خالف الإجماع ففيه جهل. ومثله في الجهل على قلب هذا من قال لا نسمع منكم يا إخوان سروري سلفي فنذا يلبس على الناس ويصيرون سوء الظن في أهل اللحى والصالحين، يصير يشك هذا فلان سوري يكون، هذا خطأ. يعني الدولة الآن نائبها في الدعوة هو صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية، ألم يأمر خطباء المساجد يتكلم جامعة إخوان والسرورية والتبليغ هيئة كار علماء ما نزلت باسم إخوان مسلمين تحريم الانضمام لهم أنها جماعة إرهابية، وقال أحمد شاكر هي جماعة إجرامية يمد اليهود والشيوعيون، وقال ابن تيمية وتعيين أهل البدع واجب، من قدر على تعيينهم والرد عليهم فليفعل. ثم يأتي من يقول أنا منهجي لا أتكلم في أهل البدع، ما أتكلم في أحد، أنا أوري الحق وأسكت، منهج فاشل يهلك الحرث والنسل، بل لا يبعد من يتكلم بنحو هذا الكلام أن يكون معهم. كيف لا منهج لا أتكلم فيهم؟ وإجماع أهل السنة منعقد نقل ابن تيمية على الطعن في أهل البدع وتحريم مجالستهم والأخذ عنهم والأمر بتعيينهم والرد عليهم حتى لا يغتر بهم، كما قال شيخ الفوزان قال هذا اللي يسكت عن أهل البدع يلجم بلجام النار، نسأل الله العافية. فلا يصلح اليوم تعميمات، والخوارج بين السورية بين قادتهم إذا سفر سلمان ورد على شبههم حتى الناس يعرفونهم، خطأ تسكت خطأ. قال معالي وزير الشؤون الإسلامية أيده الله بعزه وتوفيقه قال أعانى الناس من أعداء الإسلام علينا طائفتين، طائفة طعنت يعني في ولاة الأمر وخرجت وفعلت، وطائفة أعانتهم بصمتها صمتوا في رد الشبه حتى الناس راحوا العراق ويقتلونه، ولا زال يقول ايش انا كما سأل واحد من الصامتين يخبرني أمس الجمهر عنده 5000. فجاء واحد من طلاب الفضلاء قال يا شيخ ما رأيك تتكلم عن السورية ولا يقول أنا عايش حياة حلوة يعني مع السعدي ومع منه ابن القيم، هذه الأشياء ما لي فيها ما أعرفها إلى آخره. الآن ابن تيمية وأنت متفقه الناس ينقل إجماع ما تعرفه، إيش الفائدة في تدريسك أنت؟ الناس يهلكون من حولك وأنت تقول أعيشهم في شيء أصلا تكلموا في. قيل ابن تيمية ليش ما تصنع كتاب الفقه؟ قال قد صنعوا الناس وتكلموا، لكن الناس الآن صاروا يتكلمون في الدين بغير علم ويريدون إفساد السنة، فلا بد من التصدي لهم وتعيين أهل البدع والرد عليهم. نعم،
جزاكم الله خير،
نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.